من عليهم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في كامل الزيارات، حيث ذكرنا أن هذا الكتاب كتاب كامل الزيارات لمؤلفه الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولوي، المتوفى سنة 369 للهجرة، مدفون كما قلنا في بغداد في ما يسمى الآن بالقاضمية. سابقا كانت تسمى بالكرخ، تلك المنطقة سابقا تسمى بالكرخ، منطقة الكرخ هي أتصور غرب نهر دجلة.
الكرخ
لا زالت موجودة، ما زالت موجودة كرخ بهذا الاسم، موجودة.
الكرخ موجودة،
جميل جدا. مدفون هناك السفراء؟
لا، هي تقلصت.
تقلصت الكرخ، لا بأس. بل على كل حال السفراء أصور مدفونين هناك، مدفونين هناك أصور السفراء، والسفراء هناك عاشوا، سفراء الإمام المهدي صلوات الله تعالى عاشوا هناك في الكرخ. على كل حال كانت هي معروفة منطقة شيعية منذ القدم، يعني قديم جدا كانت هي منطقة شيعية، حتى أيام السلاجقة ودخول السلاجقة بقي الشيعة هناك، حتى بعد دخول السلاجقة بقي جملة من عندما هرب الشيخ أبو جعفر الطوسي من الكرخ، بقي هناك جملة من الشيعة في ضمن الكرخ فعلا. وعلى كل حال هذا الرجل هو يعتبر من مشايخ الشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة. قال عنه النجاشي أحد أجلاء الأصحاب في الحديث والفقه، عباراته بالنص للشيخ النجاشي هكذا يقول عنه، يقول عنه بلي بالي ماذا كما نقلنا العبارة، ما نقلنا العبارة سوى نقلها. على كل حال أحد أجلاء الأصحاب في الحديث والفقه، وصفه النجاشي في فهرسه بأنه من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الفقه والحديث، وتوارد عليه النص بالوثاقة في فهرس الشيخ والوجيزة والبحار وبلغة الرجال للشيخ سليمان الماحوزي، والمشتركات للشيخ فخر الدين الطريحي، والمشتركات للقازم والوسائل ومنتهى المقال. ما أدري ليش هو يركز على توثيقات المتأخرين، يعني مثل البحار الوجيزة أو مشاكل ذلك.
ماذا يقصد
بالبحار؟ العلامة مجلس في البحار.
بس هذا مو كلام الشيخ النجاشي؟
لا لا، انتهى كلام النجاشي عند كلمة والحديث، وتوارد عليه النص بالوثاقة في فهرس الشيخ والوجيزة. الوجيزة لمين؟ مجلسي كتاب رجال وجيزة المجلسي، والبحار للمجلسي، بلغة الرجال لسليمان المحوزي، مشتركات فخر الدين القاضم، الوسائل للحر، منتهى المقال لأبو علي الحائري، ترجمة أخي وسيد رديل ابن طاووس وغيرهم من الأعلام. أكيد ما في ترتيب بالتقديم والتأخير بلحاظ الوفيات. وكتابه هذا من أهم كتب الطائفة وأصولها المعتمد عليها في الحديث، أخذ منه الشيخ في التهذيب وغيره من المحدثين، وهو من مصادر الشيخ الحر العامل في وسائله، وعده فيه من الكتب المعتمدة التي شهد بصحتها مؤلفوها وقامت القرائن على ثبوتها.
بالهاء والتاء، لا، عده فيه،
عده فيه
الكتب،
عده فيه من الكتب،
بل حتى الكتب
معتمدة، بل وعلم بصحة نسبتها، وذكره النجاشي في فهرسته بعنوان كتاب الزيارات، الشيخ الطوسي ذكره بعنوان جامع الزيارات فعلا، وعبر عنه في بقية الكتب باسم كامل الزيارات. شو سبب هذا البحث كله؟ سبب كل هذا البحث في كامل الزيارات أن هناك عبارة وردت من ابن قولوي في مقدمة كامل الزيارات، يعني هو قبل أن يبدأ كتاب كامل الزيارات ذكر فيه ماذا مقدمة، هذه المقدمة ذكر فيها أنه يروي كتابه عن مشايخ الثقات وأصحابنا الثقات، مشاكل ذلك من التعبير. فاستفاد أول واحد يقال بذلك هو الحر العاملي، وبعد ذلك استفاده أيضا السيد الخوئي في فترة طويلة من حياته، أن هذه العبارة تدل على وثاقة تمام من في السند، تمام من في السند. وهذه قاعدة إذا ثبتت لها ثمرات وبركات كثيرة، أن تثبت وثاقة كل من ورد في أسانيد كتاب كامل الزيارات. وكتاب فن الزيارة هو، يعني على كل حال العبارة هكذا هي: يقول هو ابن قلوة في دباجة الكتاب: فأشغلت الفكرة فيه وصرفت الهم إليه وسألت الله تبارك وتعالى العون عليه حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم. تأمل معي عبارة: ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم. عندهم خلاف إذا أو إذ، إذ كان فيما روينا عنهم من حديثهم كفاية عن حديث غيرهم، ليش بدي أروي عن غيرهم؟ مثلهم لماذا هم رووا الأحاديث؟ وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، وسميته بكتاب كامل الزيارات. فإذا ابن قولوي وصف رواة كتابه بكم وصف؟ أوصاف ثلاثة: واحد أنهم أصحابنا، اثنان أنهم رحمهم الله يستحقون ماذا ترحم، ثلاثة أن تمام الرواة من الرواة المشهورين بالرواية لا يوجد فيهم راوي ماذا؟ شاذ فعلا. وهذه شو؟ هذه الأوصاف، الأوصاف الثلاث فعلا. فهو يقول ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، ووصف هؤلاء الثقات بماذا؟ بأنهم أصحابنا، ليس لهم روايات شاذة، وأنهم مترحم عليهم فعلا. بس على كل حال ماذا؟ عمدة الشاهد لإثبات وثاقة كل من جاء في الكتاب هو عبارة ماذا؟ من جهة الثقات. فعبر عن كل الرواة بأنهم ماذا؟ بأنهم ثقات فعلا في المقام. وهذه قرينة أو هذا دليل على أن صاحب كامل الزيارات عندما كتب كتابه انتقل أسانيد التي ورد فيها رواة خصوص من؟ خصوص الثقات فعلا. وهذا ما استظهره كما قلنا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. وهذا مثلا نقل في الكتاب عن الشيخ غلام رضا عرفانيان رحمه الله أنه ذكر أن عددهم 388 راوي، 388 راوي، عدد كبير. هو النجاشي كله على بعضه كم واحد موثق؟ هذه 388 راوي يثبت لك وثاقته.
يعني ثلث رجالنا، رجال مشايخنا يعني في الحديث، لا تقريبا كم عندنا؟ 1000
حسب إذا بدك تأخذ العدد كعدد ولا العمدة. العدد قد يطلع يتجاوز الآلاف، قد يتجاوز الآلاف إذا بتأخذ العدد أنت الكروات. قال: وقد أشار بما ذكرنا الشيخ الحر العاملي في الفائدة السادسة من خاتمة الكتاب، يعني خاتمة كتاب الوسائل، وقال: وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة، وكذلك جعفر بن محمد بن قولوي فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره. أبلغ من مين؟ أبلغ من القمي، لأن عبارة ابن قولوي مش فقط وصفهم بأنهم ثقات، وصفهم بأنهم ثقات أصحابنا رحمهم الله، ليش شذاذا، أناس معروفون بالرواية خالين عن الشذوذ. بلي. يقول صاحب السيد الخوئي: ما ذكره صاحب الوسائل متين، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر ابن محمد بن قولوي بوثاقته، اللهم إلا أن يبتلى بمعارض. إذا ابتلى بمعارض ماذا نقع؟ نوقع معارة بالتوفيق فعلا. ألا بالنسبة لتفسير القمي سوف يأتي الحديث عنه مطولا. الكلام كل الكلام الآن وين؟ في كامل الزيارات فعلا. كامل في حي أخي حد غير رأيه بلي. سيد الخوئي صار يقول لا، يقول فقط هذه العبارة فقط تدل على وثاقة المشايخ المباشرين، لا تدل على وثاقة تمام السند. هو الشيخ الداوري ذاكرها كمان بالأصول علم الرجال، ما للشيخ مسلم الداوري الله يحفظه ذاكر هناك هذه البحث، وقال أنه بعد نقاشات هو أحد الذين ناقشوه في هذه المسألة حتى عدل عن رأيه في أن عبارة كامل الزيارات تدل على وثاقة كل من في السند، وصار يعدل ويقول بوثاقة خصوص المباشرين. وذكروا ثمرتها الفقهية وين؟ في بحث الغسل الزيارة، فإنه قد ورد في بعض الأخبار بأن غسل زيارة الإمام الحسين مطلقا حتى عن بعد مستحبة، والسيد الخوئي عنده ماذا؟ أن غسل المستحب يغني عن الوضوء، الغسل الثابت استحبابه، يعني ثابت بدليل معتبر. فهو كان يتكئ على إثبات استحباب، على ما نقل عنه كان يتكل على إثبات استحباب غسل الزيارة مطلقا ولو عن بعد برواية في كامل الزيارات. عندما تنازل عن المبنى لم تعد هذه الرواية معتبرة، وعندما لم تعد المعتبرة شو تسوي أنت؟ كل صلاة صليتها بتعيدها بهذا الغسل بهذا الغسل، كل صليت بهذا الغسل لابد لك أن تعدها، لأنه عند السيد الخوئي الوضوء شرط واقعي لا إجزاء بلحاظه فعلا، يعني حتى لو كنت تركه جهلا لا يكون ماذا هناك إجزاء. هذا تمام الكلام بالنسبة للدعوة فعلا. طبعا في تفاصيل كثيرة وفي خوض كثير في العبارة وتحقيق تصحيح العبارة، وأن إذ أو إذا وفوت دخول الأول ما له آخر، لكن ما تركز على نقطة أخرى. هلا هنتكلم عنها، ما هي النكات اللي جعلته ماذا يتراجعون عن دعوة أن تشمل كل الناس؟ قالوا بأن عبارة ابن قولوي عندما وصف مشايخنا الثقات وصفهم بماذا؟ كما قلنا أصحابنا يستحقون الرحمة، والثالث ماذا؟ أنهم رواة معروفون مشهورون غير شذاذين. هذه هي العبارة، من كانت؟ كانت عبارة ابن قولوي فعلا في المقام. قالوا هذه الأوصاف لا تصدق إلا على خصوص المشايخ المباشرين، فإنه روى عن بعض الملعونين غير المستحقين للرحمة كعشرات الواقفة، مثل علي بن أبي حمزة البطائني، ابن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، بعض الفطحية والزيدية. لك روى عن الثوري فقيه العام، هل يقال عن الثوري بأنه مشايخنا رحمه الله وليس شاذا في الروان؟ هذا روى روايات عن الثوري، الثوري هو أحد فقهاء العامة الذين عاصروا الصادق. بلي
حتى البطاني شكك
فيه. خب البطاني هذا شو سوي بالثوري؟ نشكك فيه كمان الثوري؟ بلي على أن في السند من لم تعرف سابقته بالعلم، بل بعضهم لم يرد اسمه إلا في هذا الكتاب، وقد أحصاهم بعض الرجاليين فبلغوا 327 رجلا، فكيف خفي هؤلاء عن أمة الرجال؟ في جملة من الأشخاص أصلا ما نعرفهم منهم، لم يرد أساميهم إلا في هذا الكتاب. بل بعض مشايخه المباشرين لم يعلم له شهرة في الرواية، كان أحمد بن عبد الله بن علي الناقد، هذا شيخه المباشر ولم يعرف له ماذا؟ شهرة في الرواية. لذلك بعض العلماء، السيد السيستاني مثلا بيقول أن التوثيق ليس لكل مشايخه كمان، يقيد يقول التوثيق لخصوص مشايخه المعروفين بالرواية، فاعتبر كلمة معروفين بالرواية قيد شو؟ احترازي ولا توضيحي؟ احترازي. هذا سيدي السيستاني ذاكرها على ما في رسالة لا ضرر ولا ضرار له فعلا. طبعا نحن إذا موضوع الاشتهار وعدم الاشتهار، نحن دائما عندنا هذا الإشكال على كل من يدعي بأنه فلان غير مشتهر بالرواية، فكيف تقولون بأنه مشتهر؟ نحن نقول غير المشتهر عندك لا يعني أنه غير مشتهر في تلك الأيام. عندنا إشكال دائم نحن نذكره على كل واحد يدعي هالإشكالات. يا أخي هذا معروف بن خربوز، لولا أنه في دعوة أنه من أصحاب الإجماع كنت عرفت فيه أنت. هذا يقال بأنه مما أجمعت العصابة تصحيح ما يصح عنه وانقادوا له بالفقه هالدرجة، ورغم ذلك ماذا؟ كم رواية لنا عندنا له؟ أقل من 10. مولانا اشتهار الراوي وعدم اشتهار شخص وعدم اشتهار شخص خاضع لظروف، ودائما هذه سنة الله في الأراضين. الآن حتى تشتهر يا أما بدك يكون عندك طلاب أقوياء أو عندك ماذا؟ بروباغندا قوية. في تلك الأيام ما كان عندهم بروباغندا، شو كان عندهم فقط؟ طلاب. إذا أنت هذا مفضل بن عمر عاصر الصادق والباقر، عاصر الصادق والقادم صلوات الله تعالى عليهما، كم رواية لنا عنده في كتبنا؟ واقعا كم رواية؟ شخص بهالعظمة وبهالملازمة للأئمة وتجد أن رواياته في كتبنا تتجاوزش 300 رواية؟ معقولة؟ وليش محمد بن مسلم له آلاف ومفضل بن عمر له ماذا؟ 100 200 300 شو أفضل منه بشو؟ بماذا هو أفضل منه؟ فضل بن عمر أقرب للأئمة، أقرب وأكثر تواصلا وأقربا وكلاما وحديثا وكذا 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 بالأئمة، كان وكان من خواص الإمام القاضي. الإمام القاضي كان يحبه حبا شديدا على ما ظهر بعض الروايات. ليش أن روايته قليلة؟ أنا أقول لك لماذا. المفضل بن عمر أصحابه من هم الذين روى عنه؟ واحد مفتكر نفسه النبي يونس، والثاني يفتكر حاله النبي داود، والثالث يفتكر نفسه عم بتكلم جد. كان يقول واحد يدعي دعوة كلها أكبر من أمل الآخر، كانوا جماعة مغالين، جماعة ما لهم علاقة بالدين. كان المفضل بن عمر يبعث لهم رسائل يقول لهم عم يصلوا، صلوا يا أخي. ايه كانوا جماعة مغالين بكل من الكلمة من معنى. شو العلاقة هذه المسائل؟ دعوة بأنه غير مشهور عندنا فلم يكن مشهورا في تلك الأزمان، هذه أنا عندي شك فيها دائما. هذه ليس هناك ملازمة بين عدم اشتهاره الآن وعدم اشتهاره في تلك الأيام. وإلا مثلا بعصر السيد الخوئي كان في عالم، كان كم عالم، كم عالم كان فيه، كبير وضخم وجليل القدر وما شاكل ذلك. ولعلوا ليش ما نسمع بأسميهم؟ ليش والله مثلا ما نسمع؟ ها بس الأثر مش من هو مغطي. في النقطة الأساسية أنه مراجع العصر هم طلاب السيد الخوئي، طلاب أوفياء، مو بس طلاب كمان، هذه النقطة كثير مهمة، طلاب أوفياء له. ودائما وأبدا أول ما يذكروا يذكروا مين؟ أدلة مين؟ سيد الخوئي. أنا حتى حضرت بالفقه عندما اندرس أكثر عند غير السيد الخوئي، لكن عندما يذكر ماذا يبدأ؟ بالسيد الخوئي. بالنتيجة مقصود بأن المناط في الاشتهار وعدم الاشتهار في هذه الأزمان، لا يمكن لك أن تجعل الاشتهار وعدمه في هذه الأزمان قرينة على عدم الاشتهار في تلك الأزمان. لا، ما في دعوة، ما في هذه، ما في ملازمة. قد يكون مشتهر في تلك الأزمان لم يعد مشهورا في هذه الأيام. أنت كم فقيه تعرف من بغداد؟ أو قلت سابقا ذكرت لكم كم فقيه نحن نعرف من قم؟ كم كتاب وصلنا غير كتب الصدوق؟ وكتاب فقه الرضا بناء على أنه رسالة الشرائع لعلي بن بابويه. غير هذاك شو نعرف من كتب القم؟ هذه النقطة كتير مهمة في المقام. لذلك نحن نقول بأنه هذا الإشكال يمكن مش إشكال كثير، بس لا إشكال بأن الإشكال الأول هو عبارة عن أن هناك جملة من الرواة أصلا منه من الشيعة الإمامية، أصلا منه من الشيعة مثل سفيان الثوري وشاكل ذلك. هذا يدل على ماذا؟ إلا المشايخ المباشرين فعلا في المقام. شوفوا العبارة بعد، شو حاول ارفع شبهة بعد شوي. قال هو تحت في الأسفل يقول بالصفحة 301، ما أدري. والحق ما استظهره، شوف بعبر، والحق ما استظهره المحدث المتتبع النوري، فقد استظهر منه أنه نص على توفيق كل من صدر بهم، يعني المشايخ المباشرين صدر بهم سند أحاديث كتابه، لا كل من ورد أسناد الرواية في أسناد الروايات، وبالجملة يدل على توفيق كل مشايخه لا توفيق كل من ورد في أسناد الكتاب، وقد صرح بذلك في موردين. من هو صرح بذلك؟ لا النوري، أنا عارفك هتشتبه. وفي الفائدة الأول، في الفائدة الأولى، في الفائدة الثالثة من خاتمة كتابه، هي موجبة الإهام إنصافا، هي موجبة الإهام. في الفائدة الثالثة من خاتمة المستدرك قال إن المهم في ترجمة هذا الشيخ العظيم استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف، فإن فيه فائدة عظيمة لم تكن في كتب في من قدمنا من مشايخ الأجلة، فإنه رحمه الله قال في أول الكتاب وقال بعد نقل عباراته المتقدمة في مقدمة الكتاب على النحو الذي نقلناه، فتراه شو؟
نصا.
شو يعني؟ وعلى كل حال على توثيق كل من روي عنه، يعني نص على توثيق كل من روي عنه فيه، حلو، بل كونه من المشهورين في الحديث والعلم، ولا فرق في التوثيق بين النص على أحد بخصوصه أو توثيق جماعة أو توثيق جمع محصورين بعنوان خاص، وكفى بمثل هذا الشيخ يعني ابن قلوي مزكيا ومعدلا. في الفائدة العاشرة قال من جملة الأمارات الكلية على الوثاقة كونها من مشايخ جعفر بن محمد بن قلوي في كتابه كامل الزيارات. وعلى أي
المشايخ المباشرين،
نعم،
كل الرجال المذكورين في زياراته
388 إيه؟
آخر مباشرين كم يصيرون؟
هلا حنعدل لك يوم. لا حنعدل لك يوم ها. يطلعوا ب 32 واحد. 32. وعلى أي تقدير فيدل على المختار أمور، يعني أن التوفيق للمباشر لا لكل السند. إنه استرحم لجميع مشايخه حيث قال من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ومع ذلك نرى أنه روى فيه عمن لا يستحق ذلك الاسترحام، فقد روى في هذا الكتاب عن عشرات من الواقفة والفطحية. وهل السماء عشرات عشرات بيطلع 30 يعني ها؟ ما أدري، في 30 واحد يمكن أصدق عشرات بمعنى الأفراد مو بمعنى الرواة، وإلا ما في عشوان في ما بتلاقي 30 واحد فطحي واقفي أنا. وهل يصح للشيخ مثل ابن قلاوة أن يسترحمهم، يسترحم عليهم أو يطلب الرحمة لهم؟ يروع في الباب الثامن في فضل الصلاة في مسجد الكوفة عن ليث بن أبي سليم وهو عامي بلا إشكال، كما روى عن علي بن أبي حمزة البطائني ماذا؟ ما قلت لك هو فطحي وواقفي مختلف فيه، فقد روى عنه في هذا الكتاب في صفحات التالية، كما روى عن عسن بن علي بن أبي حمزة البطائني في الصفحات التالية، كما روى عن عمر بن سعد، كما روى فيه عن بعض أمهات المؤمنين التي لا يركن لحديثها. ثلاثة، القدماء من المشايخ كانوا ملتزمين أن لا يأخذوا الحديث. هذه نقطة، هذه نقطة كثير مهمة. أن قد واحد يشكل بإشكال، ماذا يقول واحد هذا الإشكال؟ يقول يا أخي طب ما الفائدة أن يأتي ابن قوله ويوثق خصوص مشايخه؟ شو استفدنا نحن؟ يعني أنت تريد أن تحمل العبارة على معنى اللغوي، ليش؟ لأن ابن قولوي إذا يريد فقط توثيق مشايخه، ما هي القيمة العلمية التي أضيفت للكتاب؟
أنه كلها
ثقات. أنت عم تقول كل مشايخه ثقات، مو كل الرواة ثقات. لا إشكال بأن ابن قولوي عندما أراد أن يخرج الكتاب أراد أن يبين أن هذا الكتاب هو ماذا؟ كتاب عظيم موثوق به. هو كان شو عم بتكلم؟ هو عم بيحاول يقوي الكتاب ولا عم بيبين لك أنه عندي مشايخ أقوياء أنا؟
أنا بس
مشايخ أقوياء. مقصود؟ ولا في مقام تقوية الكتاب عم بيبين لك أنه هذا الكتاب كتاب مأخوذ في مشهور في الروايات مشهورة مأخوذة عن المشهورين في الرواية ومشاكل ذلك.
يعني يقوي بس المشايخ ما استفدنا.
إيه هذا الإشكال؟ هذا الإشكال فهمكم لعبارة ابن قولوي بهذه الطريقة. يصير كأن عبارة ابن قولوي في المقدمة كأنها غير ذات قيمة، كأن عبارة ابن قولوي ما لها أي لم تفدنا أي قيمة زائدة، باعتبار أن عبارة ابن قولوي قالت المباشرين والثقات، أما من بعدهم ما له علاقة، إن شاء الله بيكونوا كلهم كذابين وضاعين خبثاء ملعونين. ماذا كتاب غد شو يعني؟ يكون الكتاب حينئذ صحيحا معتبرا قويا. لا إشكال بأن الذي يرفع قيمة الكتاب وثاقة تمام السند لا خصوص المشايخ المباشرين. قلت هذا مشهور في هذا الأزمان. نعم انتهى بتفكروا إلا في ففي تلك الأزمان كثيرا ما يعتمد العلماء على مشايخ المباشرين في التوثيق والتضعيف كما هو واقع بالنسبة للصدوق. أقرأ لكم عبارة ملفتة للنظر في فلاح السائل، في عبارة واقعا مش موجودة عندكم بالكتاب. أقرأ لك هذه العبارة لطيفة جدا. ابن طاووس بيعبر عن هذه النظرة، التفكير هذا. تلك الأيام كان العلماء ركيزته الأساسية ما هي؟ وثاقة مشايخه، لأنه بيعتبر ماذا؟ أن مشايخ الثقات لابد أنهم عند الرواية يعتمدوا على مين؟ اعتمدوا بعد تحقيق وثوق بصدور الأخبار، فهم حصلوا الوثوق ثم ماذا؟ رووا هذه الروايات. شوف ابن طاووس ماذا يقول. ابن طاووس يقول اعلم بفلاح السائل، يقول اعلم أنني أروي فيما أذكر من هذا الكتاب روايات وطريقي إليها من خواص أصحابنا الثقات، بل ربما يكون في بين بعضه في بعضها بين بعض الثقات المشهور مشار إليهم، وبين النبي أو أحد الأئمة رجل مطعون عليه بطعن من طريق الآحاد، أو يكون الطعن عليه برواية مطعون عليه من العباد، وبسبب محتمل لعذر المطعون عليه يعرف ذلك السبب أو يمكن تجويزه عند أهل الانتقاد. وربما عم بيسأل ليش عم تروي عن أناس مطعون عليهم؟ قال لك إما لأن الطعن ورد بخبر واحد، أو لأن الطعن هو ظاهره طعن لكن هذا الطعن ماذا؟ يؤول يوجه سبب مثل الطعون بزرارة، فإنها طعون ماذا؟ لها توجيهات. وربما هذه العبارة، وربما يكون عذري أيضا أن أروي عن شخص مطعون ربما يكون عذري أيضا فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه، إنني أجد من اعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم عنه أو إليهم عنه قد رووا ذلك عنه. يرى أنه يبرر له الرواية عن شخص مطعون عليه ماذا؟ أن الثقات رووا، يبرر له ذلك. عجيب هذا التفكير. كان تلك، تذكروا رواية المسمعي؟ شو قال الصدوق؟ وكان شيخنا ابن الوليد سيء الرأي بالمسمعي، لكن قرأت عليه هذا في كتاب الرحمة ولم يعترض علي، فلأنه ابن الوليد روى، مع أنه عنده مشكلة بالمسمعي، بس لأنه روى ابن الوليد اعتمد على الرواية. كثيرا في تلك الأيام كان، نعم، مثل قصة ماذا النجاشي، تذكروا النجاشي ماذا كان يفعل؟ كان يجي واحد طعن 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 فيه، يقول ماذا؟ لا أروي إلا شو؟ إلا بواسطة بيني وبينه. تذكروا؟ طب شو فرقت؟ شو بتقول له أنت؟ شو فرقت؟ يعني لو بواسطة أو مواسطة؟ أنت هيك تفكيرك، هيدا عقلاتك، ما تكبها عليه. هو ما بيفكر، هو يرى ماذا؟ أنهم شيخ ثقات، لابد أنهم أقرب مني وأخبر مني وأعلم مني، لابد أنهم نقحوا ماذا؟ مباني الوثوق بالصدور غير الموقحة. كان تلك الأيام قيمة كتابك عمن ترويه، ما بالضرورة أن ننظر إلى تمام السند. من قال أنه ليس هناك قيمة عظيمة أن يكون مشايخك المباشرين ماذا؟ إن أكابر الثقات. من قال هذا؟ هذه دعاويكم الآن، هذا تفكيركم الآن. أنتم اللي انغمستوا بالاصطلاح الرباعي والتعبد بالأسانيد، أنتم اللي انغمستم بهذه الاصطلاحات، هكذا تفكيركم. أما في تلك الأيام لا، كان أنه أنا قيمة رواياتي بقيمة مين؟ مش السند، مشايخي.
بس شيخنا، أنا معاك في هالكلام، ولكن خلاصة ما تقولونه وتقررون أنه الآن علم الرجال لا قيمة له.
دائما نحن نقبل هذا المبنى، ما له علاقة، يعني نحكي بفكره هم. نحن في مقام توجيه، أنه لماذا ابن، لماذا الابن قولوي يريد أن يوثق مشايخه فقط؟ شو الفائدة من ذلك؟ القدماء من المشايخ كانوا ملتزمين بأن لا يأخذوا الحديث إلا ممن صلحت حاله وثبت وثاقته، والعناية بحال الشيخ كانت أكثر من عنايته بمن يروي عنه الشيخ. وقد عرفت التزام النجاشي أن لا يروي إلا عن شيخ ثقة، لا أن يكون جميع من ورد في السند الرواية ثقات. ولأجل ذلك كانت الرواية بلا واسطة عن المجاهيل والضعفاء عيبا، وكانت من أسباب الجرح، ولم يكن نقل الرواية المجتمع على المجهول والضعف والضعيف جرحا. يعني أنت متى نقول بأنك رجل لك طريقة غير سوية؟ إذا تروي عن ضعفاء، إذا تروي عن مجاهيل، إذا تروي مرسلا. أما إذا كنت تروي عن شيخ معتبر وفي السند كان مجاهيل، ما أحد يذمك. يذم مين؟ يذم الشيخ مثلا. كل ذلك يؤيد ما استظهره المتتبع النوري. ثم أن أكثر أحاديث الكتاب يرويه المؤلف عن أبيه محمد بن جعفر. ضعفه. لا، بن قولوي. محمد بن جعفر الطوسي، من هو هذا؟
لا،
جديد هذا. مين محمد بن جعفر الطوسي؟
جعفر ذاك.
إيه بالي. لا بس. قد يكون إيش؟ عنده شيخ طوسي كان جعفر.
إيه، هو يسمونه أبو جعفر الطوسي.
ما كنيا إياه.
ابنه شنو اسمه؟
أبو علي كان يعيطوله. شو كان اسمه؟ حسن كان اسمه.
أبو جعفر الطوسي.
ثم.
ويسمى أبو جعفر الطوسي.
كنيا. شو خص الكنيا بالاسم الأكبر؟
ابن جعفر يعني.
إذا واحد عندهش إلا بنات، من كني يعني إلا باسم بنته يعني مثلاً.
ليش تكني هذا بالمناسبة؟
أبو إبراهيم مثلاً.
أنا عندي بنات بس بعد.
إمام الرضا شو تكني أنت؟ كم ذكر عنده؟
جواد.
إيه شو اسمه؟
جواد.
بس مو جواد، اسمه محمد. محمد. ولا مرة أحد كنا للرضا بأبي محمد، ما شفت أنا تكني له بأبي محمد. الحسين، الإمام الحسين. يكنى أبو علي؟ لا يكنى أبو علي.
لا أبو عبد
الله. لا، وارد تكنية أبو علي، ويقال تكنية الخواص واردة. الكناية بأبي علي موجودة الإمام الحسين، موجود الكنايتين، تكنيته بأبي علي وبأبي عبد الله.
مجهزة
الإمام الحسن شو ابنه الكبير ولده الكبير؟ عنده محمد هو؟
ما العلاقة؟ عارف ما العلاقة؟ اتفقنا. إمام الصادق ابن الأكبر من كان؟ مو إسماعيل؟
أبو إسماعيل
مفروض. هو أبو عبد الله مش أبو إسماعيل. ما العلاقة؟
بالمناسبة شيخنا التكنية بالبنت مو جاهزة ومو مستسارة.
لا في ناس كانوا بديك أبو سمينة مفروض يكون
سمينة أبو
سمينة أبو زينب موجود أبو زينب بالكنايات.
لا
لا التكنية ما فيها شيء.
موجودة بالروايات موجودة بالرواة أبو سمينة أبو زينب موجودة. ما أدري. ثم إن ذكر أن أكثر أحاديث الكتاب يرويه المؤلف عن أبي محمد بن جعفر المدفون بمقبرة شيخون أو هلا بسموه بساجر غدير هناك. كان أبوه من خيار أصحاب السعد من أصحاب سعد أكثرهم فقاد كعلي بن الحسن بن بابوي ومحمد بن الحسن بن الوليد وحمزة بن القاسم ومحمد بن يحيى العطار. والوالد هو المدفون بقم في مقبرة شيخان سنحن نقول شيخون فلاح مثل نون ونان. على كل حال وأما أخو المؤلف فهو أبو الحسين علي بن جعفر.
من هو سعد خيار أصحاب سعد؟
سعد عبد الله أشعر الكمي وراه. هذا فيش تحكي عنه، تحكي عن كل الناس إلا هذا. هذا يسأل عنه، هذا ذاتي لا يعلل هذا. سعد بن عبد الله الأشعري القمي هو صاحب كتاب الرحمة، معروف شخصية كتير كبيرة معروفة في قم فعلا، من كبار أهل قم. لا منوش متشدد، بس هو معروف من الشخصيات المرموقة في قم كانت يعني شخصيات عين يعني من عيون. أما أخو المؤلف فهو أبو الحسين علي بن مشهور. ما أدري ليش وصلنا لهذا البحث نحن فعلا. أما أخو المؤلف فهو أبو الحسين علي بن محمد بن جعفر ونقل عنه في الكتاب كثيرا قال النجاشي. إن هو كتير بيروي ابن قولوي عن هالاثنين، عن خيو علي وأخو مين وعن أبو محمد بالي.
ونقل قصدك الوالد يعني محمد الوالد المدفون في شيخان؟
إيه محمد بالي، هذا قبر محمد بن جعفر بن قولوي. نحن مؤلف
والد
ها
والد
ايه بالي اللي هو مسمى الولد على اسم جده يعني هو جعفر بن محمد بن جعفر بن قولوي. ونقل عنه كتاب كثيرا روى الحديث ومات حدث السن لم يسمع منه له كتاب فضل العلم وآدابه. اخبرنا محمد من محمد والحسين بن هدية قال حدثنا جعفر بن محمد بن قلوي قال حدثني أخي به يعني أخوه الضار ما كان توفى بكير جدا توفى هو صغير السن فلذلك غالب رواياته رواها من أخوه فعلا. وإذا كان الحق ما استظهره المحدث النوري وأن العبارة تدل إلا على وثاقة أقول حال النقطة الأولى اللي ذكرها كتير حلوة لطيفة ولأجل ذلك كانت رواية بالبسط على المجاهيل ضعفاء تعد عيبا هذه جيدة هذه الفكرة. وإذا كان الحق ما استظهره فالمشايخ لا يتجاوزون 32. بس أنا بس حتى نذكر المحدث النوري ذكرهم أذكر لا أذكر لا أذكر لكم هؤلاء المشايخ بس بعضهم إذا لا بأس فيهم. أول واحد محمد هلا هذا ثقة سواء قال أو لم يقولوا يعني في المقام. في الثاني واحد اسمه أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن حسين الزعفراني العسكري، هذا لا طريق لتوثيقه إلا أنه مشايخ ابن قلوي. في عنده من مشايخه أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان الجعفري صاحب كتاب الفاخر في الفقه الصابوني، هذا معروف بالصابوني، هذا موثق، هذا فقيه كان ساكن بمصر. في عندكم الشيخ الكليني أحد مشايخه، في ابن الوليد أحد مشايخه، في محمد بن حسن بن علي بن مهزيار أحد مشايخه، وغيره من المشايخ ستقرأهم إن شاء الله تعالى. بس في اتفاقا في جملة من الرواة الذين يروي عنهم كمشايخ لا طريقة لتوثيقهم بحسب الظاهر إلا أنهم كونهم من مشايخ ابن قولوي. المسألة السادسة الكتاب بعد ذلك هو كتاب تفسير القمي. نحن عندنا أحد الرواة المعروفين في الكتب الرواة هو علي بن إبراهيم القمي. هذا علي بن إبراهيم اسمه علي بن إبراهيم بن هاشم. أبوه هاشم كان ساكن بالكوفة. هو ساكن بالكوفة صار في مشاكل بالكوفة وضغط من الدولة ومشاكل ذلك، وقوم عم تفتح أحضانة للشيعة كانت أكثر فأكثر. فبدأت ماذا الهجرة متى؟ في القرن الثالث الهجرة. بهذا القرن الثالث بدأت شو؟ حركة الهجرة للشيعة من القوم، حركة القوية يعني قبل بدأت حركة أول حركة هجرة. نتكلم بالقرن الأول يعني نتكلم بالثمانين للهجرة تقريبا بدأت الهجرة الأولى، بس الحركة القوية للرواة بدأت بهذه الفترة بالقرن الثالث، حيث بدأت تعرفوا القاعدة العامة بس يبدأ التصدير كثير ويقل الإنتاج بصير في خلو. لذلك بدأت الكوفة ماذا يقل فيها العلماء، بدأت الكوفة يقل فيها العلماء، والعلماء تميل أكثر للذهاب إلى قم. فعلا أحد الذين هاجروا إلى قم هذا الرجل إبراهيم بن هاشم، ويقال بأنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم، يعني كان من أوائل الناس الذين دخلوا إلى قم وأعطاهم أحاديث الكوفيين، مش أحاديث شيخ من الكوفيين، أحاديث الكوفيين، يعني كل ما شيخ الكوفة وصلت بالأمر بالكوفة أن فيها ألف شيخ يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. ما نتكلم على الكوفة مسحة، الكوفة عبارة عن هي التراث الشيعي، كانت كان في مشايخ أفراد حالات فردية، لكن الذي يصدق عليه هذا العنوان نشر حديث الكوفيين في قم كان مين؟ هذا الرجل إبراهيم بن هاشم، كان من أوائل المهاجرين إلى قم ونشر حديث الكوفي، هو راوي من تلك الأيام وأتى ونشر حديث الكوفيين في قم. جاء ولد بقم، وطالما أنه ولد بقم بناء على اعتبار ماذا مسقط الرأس والترعرع، فهو ماذا أعطوا جنسية قمية، فصار يسمى علي بن إبراهيم القمي.
وعادة ليوسف إلى مدينة ليس من المدينة.
ليه؟
مثلا الآن تشوف النجفي وكذا إيرانيين هذا كلهم.
ليش يعني الخميني مش من الخمين مثلا؟
قليلين.
إيش يعني؟ الخال. في منطقة اسمها خامن. خامنين؟ إيه ما خامنين منين؟ طيب شو نسوي يعني؟ كلامك مش دقيق. كلامك مش دقيق أنت. سيد الخوئي منين؟
الخوئي.
إيه بالي. شيخ الأخاد ما نقول الهراتي. شو الفرق بين أفغانستان؟ هي حد أفغانستان هي؟
لا لا شيخنا لا، هو هي تبع إيران مو تبع.
ما في هارات بأفغانستان؟
إيه في حدود هارات موجودة منطقة.
على كل حال تلك أيام ما كان في أفغانستان ولا إيران، كان في ماذا بلاد فارس، كانت بلاد فارس وفي في في غزو روسي كان، بس كان في تلك الأيام. إيه بس ما كان 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 مسمات بأفغانستان. كان مسمات بهذا الاسم. أنا ببالي أنه هذه البلدان كلها كانت حكم فارسي.
لا كان قبل يعني قبل اللي هو تقريبا.
فعلى كل حال هذه المسألة، هذا الرجل أتى على قم صار قميا، فصار يعبر عنه بعلي بن إبراهيم القمي. تلميذه المباشر أبرز تلامذته وسبب اشتهاره القصوى هو شخص اسمه محمد بن يعقوب الكليلي. هو استاذ، هو تلميذه علي بن ابراهيم. يقال صار ضريرا في اخر حياته، في اواخر حياته صار ضريرا اعمى. قم والراي، بعدين اخر 10 سنوات سافر الى بغداد، اتصور 10 او 10 اقل من 10، يعني بعد ما اتم الكافي وجمع الكافي وخلص اسفاره استقر في حياته اواخر حياته في بغداد في الكرخ، استقر أيضا مدفون الآن في باب الكوفة من جهة الكوفة. يقال ما رايح أنا فعلا، لكن أنت رايح يقال من بغداد إلى الكوفة لابد أن ترى قبره هناك للشيخ الكليني. فعلا من جهة الكوفة مفروض يكون قبره موجود هناك الشيخ الكليني. ترى كل حال الشيخ الكليني أبرز من روى عنه اللي هو ماذا، تدروا أنه كانت مدرسة قم والري يعتبروا ماذا تقريبا مدرسة واحدة، مع أنه السفر بينهما تلك الأيام بده ما أدري 10 أيام، ثلاث أيام يمشي الحال ماشي، ثلاث أيام
يمشي كيلومتر في اليوم تمشي لك 40.
أي جيد لا بأس. فإذا تلك، بس ما كان في هذه الطريق واحدة مقطوعة، كان في جبال كثير ما ننطبق مع بعض زين، ما كان في هذه حاملين الأوتوستراد يعني تلك الأيام. تلك الأيام بالروايات ورد أن ما بين مكة وعرفات مسير شرعي. ايه ما 22 كيلو عم نتكلم بين ماذا؟ بين مكة وعرفات. لا لا الان هلا ولا شيء. لحظة قديش بدك
توصل؟ 20 دقيقة.
قد المسافة الخط الواحد الان؟
نص ساعة توصل،
اقل من نص ساعة.
احيانا الان مشي احنا نمشي من مكة الى
قديش بدك؟
الى منى يعني يحتاج نص ساعة لمشي.
فاذا على كل حال النتيجة اللي بدنا نقولها في المقام أن هؤلاء العلماء كانوا هذه مدرسة قم والري مدرسة واحدة، نتج منها واحد اسمه علي بن إبراهيم القمي. علي بن إبراهيم القمي انعكست رواياته بقوة في كتاب الكافي للشيخ الكليني، فشكل نصف روايات الكافي أو أكثر مروية عن علي بن إبراهيم القمي. وهذا الرجل أثر عنه كتاب اسمه ماذا، بس تقرأ بترجماته كما نقرأه إن شاء الله تعالى، هو تفسير اسمه تفسير ماذا، تفسير القمي. أثر عنه كتاب تفسيري في تفسير القمي، وهذا الكتاب موجود الآن بعنوان تفسير القمي. المشكلة كل المشكلة ماذا؟ أنه هل هذا الكتاب الموجود الآن هو عين الكتاب الذي كتبه القمي أو هذا كتاب آخر فعلا؟ نحن هل مشكلتنا في المسألة؟ وهذا ما يأتي الحديث عنه مفصلا في الجلسة اللاحقة إن شاء الله تعالى فعلا. بس يجي الخوي يؤمن بأن كل من ورد في تفسير القمي هو ماذا؟ ثقة.